الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الموصى به، وهو آخر أركان الوصية الأربعة، وهي موص وصيغة وموصى له وموصى به. تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه بعجز الموصي عن تسليمه، كالآبق من الرقيق والشارد من الدواب والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع، لأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث فيوصى به. وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثلث، ولا فرق في الحمل بين أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة، لأن الغرر لا يمنع الصحة، فجرى مجرى اعتاقه، ويعتبر وجوده في الأمة بما يعتبر به وجود الحمل الموصى له، وإن كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام. وتصح الوصية بالشيء المعدوم، كوصيته بما تحمل أمته أبدا أو مدة معلومة، أو بما تحمل شجرته أبدا أو مدة معلومة، كسنة وسنتين ونحو ذلك. ولا يلزم الوارث السقي لأنه لا يضمن تسليمها بخلاف مشتري. فإن حصل شيء من نماء في ملكه مما أوصي به فهو للموصى له، إلا حمل الأمة الموصى له به، فتكون له قيمته، يعطيها مالك الأمة للموصى له يوم وضعه لحرمة التفريق بين ذوي الأرحام في الملك. وتصح الوصية أيضا بغير مال، ككلب مباح النفع، وهو كلب صيد وماشية وزرع وجروه، لما يباح اقتناؤه له غير أسود بهيم، وكزيت متنجس لغير مسجد، لأن فيه نفع مباحا، وهو جواز الاستصباح به. وللموصى له بالكلب والزيت ثلثهما ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة الوصية في جميعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: باب الموصى به. سبق أن ذكرنا أن الوصية تتعلق بها أشياء، فالموصى فوصي، وموصى له، وموصى به، وموصى إليه. الوصي هو الذي أوصى، والموصى له أي الشخص الذي يريد أن تنتقل له الوصية، والموصى به نوع المال الذي يريد أن يوصي به للموصى له، والموصى إليه هو القائم على الوصية على تنفيذها. هذه الأشياء حتى لا تختلط عليكم. والموصى به، وهو المال الذي سينتقل من الموصي إلى الموصى له، تصح الوصية بكل مال يصح تملكه أو منفعة يصح تملكها، فيصح حتى الوصية حتى بما لا يصح بيعه، لكن في له انتفاع، مثل الكلب ما يصح بيعه لكن يصح الانتفاع به، فيصح الوصية به. قال: وكذلك يصح بالشيء المجهول أو المعجوز عن تسليمه. الشيء المجهول مثل إيش؟ أن يقول: أوصي لزيد بواحدة من دوابي، هذا شيء مجهول، يعني ما عين أي دابة، أو بأحد عبيدي ما عين أحد، أو بالشيء الذي معجوز عن تسليمه كناقته الشاردة أو عبده الآبق أو طير في الهواء وحمل بالضرع وحمل بالبطن واللبن بالضرع، إلى أن قال: وللموصى له بالكلب والزيت ثلثهما ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة الوصية بجميعه. هذا في حال إيش؟ إنه ليس له إلا كلب واحد، نعم.
قال وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما كأجرة دابة. وتصح الوصية بالمبهم كثوب فإنه يشمل المنسوج من الصوف والقطن والكتان والحرير والمصبوغة والكبيرة والصغيرة ونسج كل بلد، لأن غاية ذلك أنه مجهول. ويعطى أن يعطي الورثة الموصى له بثوب ما يقع عليه الاسم، أي اسم الثوب، لأنه اليقين. فإن اختلف الاسم أي اسم يوصى به بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت بالتضعيف والبناء للمفعول، يعني أنه يعمل بمقتضى الحقيقة مع مخالفة العرف لها لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني الحقيقة اللغوية. نعم.
فعلى هذا الشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير.
هذا في فيما إذا أوصى بشيء اشتبه اسمه أو اشترك اسمه بين أشياء، فإنه هل يعمل باللفظ العرفي أو بالمعنى اللغوي؟ يقول يؤخذ بالمعنى اللغوي. مثلا لو أوصى بشاه، الشاه في عرف الناس هي على أنثى الظأن، على الظأن والأنثى من خاصة، لكن في اللغة الشاه تطلق على كل الغنم من الظأن والمعز، الذكر والأنثى.
ويتناول لفظ الشاة،
ولذلك قال إيش؟ فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، يعني من جنس ذلك الحيوان. نعم.
قال ويتناول لفظ الشاة الضان والحصان بكسر الحاء المهملة، والجمل بفتح الميم وسكونها، والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، فلو وكله في شراء عبد لم يكن له شراء أمه، فلا تنصرف الوصية بذلك إلا إلى الذكر. والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم وآخره راء، والأتان الحمارة قال في القاموس والأتانة قليلة انتهى. والناقة والبقرة اسم للأنثى قال،
يعني أن الأتان هو أنثى الحمار تسمى أتان، ويندر أن يسمونها إيش؟ أتانة، إنما يقال عنها أتان. نعم.
قال والفرس والرقيق اسم لهما أي للذكر والأنثى، ويكونان للخنثى أيضا. النعجة اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير من أي الضأن، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن ذلك هو المتعارف. قال الحارثي والقائلون بالحقيقة لم يقولها هنا بالأعم، لأنهم لاحظوا غلبة استعماله أي العرف في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة. قال باب الموصى إليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة. تصح وصية المسلم إلى
هذا الموصى إليه، وهو الذي يتولى الوصية. إذن لو قال زيد أنا أوصي بهذه الدابة لزيد، يتولى إيصالها عمرو، اكتملت عند الصورة الأربع. لو قال محمد أنا أوصي بهذه الدابة لزيد، يتولى إيصالها عمرو، لقلنا إذن محمد هو الوصي أو الموصي، هو الموصي، والدابة الموصى به، وزيد الموصى له، وعمر الموصى إليه.
قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا، ولو كان الموصى إليه عدلا ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو عدو الطفل الموصى عليه ولو عاجزا، ويضم إليه قوي أمين معاوي.
يعني لابد من الوصي الموصى إليه أن يكون مسلم مكلف، يعني بالغ عاقل رشيد، يدرك فساد المال وصلاحه، عدل يعني عدل في دينه، لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. قال ولو ظاهرا، يعني الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، أما ما كان بينه وبين نفسه فهذا ما يلزم، لأن لا يستطيع الإنسان يتابع الآخرين فيما يقعون فيه. قال أو أعمى أو امرأة، كل يصح، حتى الوصية للمرأة يصح. عمر رضي الله عنه أوصى بماله الذي في خيبر لحفصة تتولى هنا.
ويضم إليه قوي أمين معاون، ولا تزال يده عن المال ولا نظره عنه، وهكذا إن كان قويا فحدث به ضعف، أو رقيقا أو مبعضا، لكن لا يقبل الرقيق وأم الولد والمبعض إلا بإذن سيده الذي يملكه أو بعضه، وتصح الوصية
لأنه مشغول بخدمة السيد. يعني لو إنسان وجد أن هذا الرقيق من أأمن الناس قال أنا أريد أن أوصي له، نقول أولا ما يصح أن توصي له أو قبوله للوصية إلا بإذن سيده، لأنه ربما أن توصي له لكنه مشغول بخدمة السيد ما يتسنى له إيش التفرغ للوصية والقيام عليها، فإذا أذن له السيد جاز إيش له أن يتولى أمر هذه الوصية والنظر فيها ولو كان رقيقا.
وتصح الوصية من كافر إلى كافر.
نعم، تصح الوصية من كافر لمسلم، وتصح الوصية من كافر لكافر، لكن ما تصح الوصية من من مسلم إلى كافر، لأن من شروط الوصي الموصى له أو الموصى إليه أن يكون مسلم. نعم.
وتصح الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينه، لأنه يلي على غيره بالنسبة فيلي بالوصية، ويعتبر وجود هذه الصفات المذكورة عند الوصية والموت، أي حال صدور الوصية وحال صدور موت الموصي في الأصح، لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده، ولأن الموصى إليه يملك التصرف بالإصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده، وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته وحضوره وغيبته، وللموصي عزله متى شاء. وتصح الموصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، كما لو أوصى إلى مجنون ليكون وصيا إذا عقل، وتسمى الوصية لمنتظر، أو إن مات زيد فعمر وصي مكانه. وتصح الوصية مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر وصي بعد السنة، قال في الإنصاف لخبر الصحيحين أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، والوصية كالتأمير. وليس للوصي أن يوصي لأحد بعد موته إلا إن جعل له ذلك من قبل موصي، ولا نظر إلى الحاكم مع الوصي الخاص إن كان الوصي كفأ. قال فصل ولا تصح الوصية إلى الموصى إليه إلا في تصرف.
وليس للموصي للوصي أن يوصي لأحد بعد موته، الوصي تنتهي، الموصى إليه تنتهي بموته، ليس له أن يجعل له سلالة، يعني يقول أنا أوصى لزيد، أنا أوصي لفلان أن يتولها، إلا إيش إن أذن له السيد، إن أذن له الموصي. نعم. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إن كان الوصي كفأ، أما إذا كان ضعيفا لا. نعم.
قال فصل ولا تصح الوصية إلى الموصى إليه إلا في تصرف في شيء معلوم، ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليتصرف فيه كما أمره، يملك الموصي فعله أي فعل ذلك التصرف، لأنه أصيل والوصي فرع عنه، فلا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق كالأمانة والغصب إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف وتزويج مولياته، ويقوم الوصي فيه مقامه في الإجبار. لا تصح الوصية باستيفاء الدين مع رشد وارثه، لأن المال انتقل عن الميت إلى من لا ولاية له عليه، فلا يصح باستيفاء مال غيره ممن هو مطلق التصرف كما لو لم يكن وارثا، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه.
لأن هذه ما تصير وصية، الآن يبدأ جانب الوكالة، يقول ولا لا تصح الوصية باستيفاء الدين مع رشد وارثه. إذا أوصى رجل زيد وقال هو على أولادي، يقوم على شؤونهم وغير ذلك، فله أن يطالب بما للأولاد من حقوق. لكن الولد إذا بلغ ورشد خلاص تنتهي الوصية، تنتهي وصية هذا الرجل على هؤلاء. طيب من يستوفي الدين؟ نقول أنت الذي للذي بلغ اذهب وطالب. قال لا أنا كمل أنت المسيرة. نقول الآن تنتقل إلى إيش؟ الوكالة، وكلني حتى أنا ما صير وصي عليك. الوصي على من هو عاجز، إما لصغره دون يعني دون البلوغ، أو لجنونه وعدم أهليتنا.
وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الشيء الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، لأن التصرف قد صادف مستحقه أشبه ما لو دفع وديعة لربها من غير إذن المودع، وظاهره ولو مع غيبة الورثة. ونقل ابن هانئ في من وصى بدفع مهر امرأته لم يدفعه مع غيبة الورثة. وإذا قال له إذا قال إنسان لوصيه ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه، لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل. ولا يجوز له أيضا دفعه إلى أقاربه أي أقارب الوصي الوارثين سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ولا يجوز للوصي أيضا دفعه إلى ورثة الموصي. قال في الإنصاف ذكره المجد في شرح الهداية ونص عليه، قال في شرح المنتهى ولعل وجه ذلك أنه وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. ومن مات ببرية بفتح الباء وهي الصحراء أو ضد الريفية قاله في القاموس ونحوها كالجزائر التي لا عمران بها، والحالة أنه لا حاكم حاضر موته ولا وصي، أي ولم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه منها كشيء يسرع إليه الفساد، إن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له وذلك لا يجوز. نص أحمد على ذلك.
قال وهنا مسألة، يقول وإن قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، يعني أوصى لهذا الموصى إليه قال ضع ثلث مالي حيث شئت حسب نظرك، أو أعطيه من شئت، أو تصدق به على من شئت، قال لم يجوز له أخذه. ما يجوز لك أخذه، لأن لو أرادك أنت قال خذها أنت، وأنت لو صرفته لنفسك صرت متهم في هذا الشيء، إنما أسند إليك هذه الولاية وهذا الأمر لأنك تتصرف فيه لا أن تصرفه لنفسك. بل قال بعض أهل العلم ولا يجوز دفعه حتى إلى أقاربه لأنهم محل تهمة، أقاربه من هم؟ قال الوارثي. كما لا يجوز قال دفعه إلى ورثة الموصي لأنه لم يقصدهم بهذا. نعم.
قال وأما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام، وتجهيزه أن يجهز الميت حاضره منها أي من تركته إن كانت، أي إن كان له تركة، وإلا أي إن لم يكن له تركة جهزه حاضره من عنده، وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث كانت. فإن لم تكن فعلى من تلزمه نفقته إن لم يترك شيئا إنه الرجوع، أو كان الميت ببلد ولم يوجد معه ما يجهز به واستأذن إنسان حاكم في تجهيزه، فإن له الرجوع بذلك على تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته. قال رحمه الله باب يذكر فيه جل أحكام.
هذا الباب هو باب الفرائض، وقوله رحمه الله تعالى يذكر فيه جل أحكام الفرائض يعني أغلبها، إما على وجه الاختصار وإما على وجه أقل المسائل أو أكثر مسائله، ولا يستقصي جميع المسائل والخلاف فيها لأنه له مبحث آخر. والفرائض لا شك أن تعلمها من أهمية أو من أهم العلوم. نعم.
قال والفرض يأتي لمعان منها القطع للخيط، وفرض القوس موضع الوتر، والثلمة في النهر، والتقدير في الإنفاق والإنزال كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن والبيان كقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها بالتخفيف، والإيجاب كفرض الحج بالإحرام، والعطاء كقول العرب ما رأيت منه فرضا ولا قرضا، والنصيب كما هنا، وهي أي الفرائض شرعا.
إذن الفرض يطلق على أشياء كثيرة ليس على معنى الوجوب فقط واللزوم. قال ومنه الإنزال مثل قول إن الذي فرض عليك القرآن، يعني إن الذي أنزل عليك القرآن، وقول السورة، وكذلك يطلق ويراد بها البيان. سورة أنزلناها وفرضناها أي بيناها، ويطلق على الإجاب كفرض الحج. نعم.
وهي أي الفرائض شرعا العلم بقسمة المواريث.
هذا الفرائض، الفرائض العلم بقسمة المواريث، والفرض في باب الفرائض هو النصيب المقدر. الفرائض غير الفرض، الفرائض هي العلم بقسمة المواريث، والفرض في باب الفرائض يراد به الشيء المقدر في كتاب الله كالنصف والربع، هذا يسمى فرض.
ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به فارضا وفريضا كعالم وعليم وفرضية. وقد وردت أحاديث تدل على فضله والحث على تعلمه وتعليمه، ومن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي، رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية حفص بن عمر.
نعم، هذا الحديث ورد لكنه بسند ضعيف، تعلموا الفرائض فإن نصف العلم. والمعنى من هذا أن نصف العلم قالوا لأن الإنسان له حالان، حال حياة وحال موت، فحال الحياة هو يدير ماله، وحال الموت يديره غيره، ومن جملة من يديره القاسم. فلأجل هذا قالوا إيش؟ أنها نصف العلم، نصف العلم باعتبار حال الإنسان.
قد اختلف في معناه، فقال أهل السلامة لا نتكلم فيه بل يجب علينا اتباعه، وقال قوم معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال، فإن حال الناس اثنان حياة ووفاة، فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول. وقيل نصف باعتبار الثواب لأنه يستحق بتعليم مسألة واحدة في الفرائض 100 حسنة وبغيرها من العلوم 10 حسنات. وقيل باعتبار المشقة، وضعف بعضهم هذين القولين وقال إن أحسن الأقوال أن يقال إن أسباب الملك نوعان، اختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما، واضطراري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث. وإذا مات الإنسان بودي من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه بالمعروف من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به أي المال حق رهن أو عرش جناية أو لا، بل لم يتعلق به شيء من ذلك كحال الحياة، إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته، وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف تقضى منه ديون الله سبحانه وتعالى.
لاحظ أنه إيش؟ تجهيزه بالمعروف، يعني ما يجوز أن يبالغ في تجهيزه أو في مثلا يعني ما يكون من تبعات ذلك بعد الوفاة من إقامة المآتم وغير ذلك، كل ذلك يحملونه تركة الميت، فيوجب ذلك إيش؟ نقص مال الميت الذي يترتب عليه نقص أموال التركة أو مال التركة، مما يوجب قلة ما سيبقى للورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم وعالة. بعض الناس نسأل الله العافية إذا مات الإنسان أقاموا على تركته أثقالا كثيرة حتى يقل نصيب الورثة، وهم لا يقصدون بذلك لكنهم تماشيا وجريانا مع بقية الناس، وهذا أخطاء كلها. نعم.
وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف تقضى منه ديون الله سبحانه وتعالى كزكاة المال وصدقة الفطر والكفارة والحج الواجب والنذر وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة والجعالة المستقرة والمغصوب وقيم المتلفات. وما بقي بعد ذلك تنفذ منه وصاياه لأجنبي من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال فصل: وأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره كالسلم لطلوع السطح، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذاته كعقد الزوجية الصحيح يلزم من وجوده الإرث ومن عدمه العدم. الإرث وهو انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي بعده لسبب من أسباب ثلاثة فقط، فلا يرث ولا يرث بغيرها كالولاء. الأول النسب، وهو القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. والثاني النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لا، فلا ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه. والثالث الولاء، وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس. وموانعه أي الإرث ثلاثة: الأول القتل، والثاني الرق، والثالث اختلاف الدين، وستأتي.
وهذه الأشياء ثبتت بإيش؟ بالاستقراء نصوص الشرع، كلها جاءت فيها إيش؟ نصوص. نعم.
قال: وأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث، والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار. عشرة: الابن وابنه، وإن نزل لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية، وابن الابن ابن لقوله تعالى: يا بني آدم. والأب وأبوه، وإن عال لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والأخ مطلقا، أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما، فأما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فهو لأولى رجل ذكر. وابن الأخ لا، إن كان أبوه أخا للميت من الأم فإنه يكون من ذوي الأرحام. والمجمع على توريثه هو الذي من العصبة، وابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب وقد ثبت إرثهما. والعم ابنه كذلك، أي للذي للأبوين والذي للأب بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. الحديث: أما العم للأب أم وابنه فمن ذوي الأرحام. والزوج لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والمعتق، أي الشخص المعتق للميت أو لمن أعتق الميت. والمجمع على توريث من الإناث باختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقا، أي سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. والأخت مطلقة، أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. والزوجة بالتاء، لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز، اقتصر الفرضيون والفقهاء عليها للإيضاح خوف اللبس. والمعتقة، أي المرأة المعتقة،
يعني الزوج. هذه قال لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز. الحجاز يقولون إيش؟ زوج، سواء للذكر والأنثى، لكنه قال الزوجة، نص بالتاء لأنه ذكرها في إيش؟ في الوارثين من النساء، خشية أن تقرأ والزوج فيظن أن هذا تكرار، ذكرها في الوارثون من الرجال والوارثون من النساء. والمعتقة، أي المرأة المعتقة للميت، يعني إذا كان الميت رقيقا ثم اعتقه من اعتقه فإنها تكون وارثة. نعم.
قال: والوارث ثلاثة: أحدها ذو فرض، والثاني عصبة، والثالث ذو رحم. قال: فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو تقول في عدها: السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أو تقول: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. وأقصر عبارات أن تقول: الثلث والربع ونصف كل وضعفه. وأصحاب هذه الفروض ستة.
عجيبة، هذا يعني تعبير له، هن ستة. بعضهم يقول إيش؟ السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. السدس والثمن ضعفهم، السدس ثلث والثمن ربع، وضعف ضعفهما الثلث صارت ثلثين والربع صارت نصف. وبعضهم يقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، وسدس وضعفه وضعف ضعفه، يعني سدس ثلث ثلثين. قال: وأخصر العبارات أن تقول الثلث والربع، جاب النص في الوسط. قال: ونصف كل وضعفه.
قال: وأصحاب هذه الفروض الستة باختصار عشرة: الزوجان على البدلية والأبوان مجتمعين أو منفردين والجد لأب والجدة مطلقا سواء كانت لأم أو لأب والأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم والبنت وبنت الابن والنزل أبوها والأخ من الأم وتسمى الإخوة والأخوات من الأم والأب بني الأعيان لأنهم من عين واحدة وللأب فقط بني العلات جمع علة بفتح العين المهملة وهي الضرة قال في القاموس وبن العلات بن أمهات شتى من رجل لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه انتهى وللأم فقط بني أخياف بالخاء المعجمة يليها مثنات تحتية سموا بذلك لأن الأخياف الأخلاق فهم من أخلاق الرجال ليسوا من رجل واحد وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض فالنصف فرض خمسة فرض لزوج حيث لا فرع والفرع ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن وارث للزوجة بأن لم يقم به مانع إن قام به مانع فوجوده كعدمه وفرض البنت وحدها قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف والنصف فرض بنت الابن منفردة والنازل أبوها مع عدم أولاد الصلب مطلقة وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع ذكرا كان أو أنثى الوارث الساقط كالمعدوم وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كنا منفردات لم يعصبن والربع فرض اثنين فرض الزوج من زوجته مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر من تركة زوجها
وفرض لزوجة
لام ولا
لا بس لام واحد
قال والربع فرض اثنين فرض للزوج من زوجته مع الفرع الوارث وفرض للزوجة فأكثر من تركة زوجها مع عدمه أي عدم الفرع الوارث والثمن فرض صنف واحد وهو لزوجة فأكثر مع الفرع الوارث ذكر أنثى واحدة متعددة منها أو من غيرها فصل والثلثان فرض أربعة فرض البنتين فأكثر من اثنتين لم يعصبن وفرض ابنتي الابن فأكثر من اثنتين والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين لأبي فأكثر أما كون الثلثين فرض البنتين أو بنتي الابن فأكثر فلقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولا خلاف في ذلك إلا ما شد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن البنتين فرضهما النصف أخذا بالمفهوم والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين وجه دلالتها عليهما أن الآية وردت على سعد بن خاص وهم رواه جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فليدع لهما شيئا من ماله قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدع النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود صححه الترمذي فدلت الآية على فرض ما زاد على الثلثين ودلت السنة على فرض الاثنتين وفوق في الآية الكريمة الدعية زيادتها وقيل المعنى اثنتين كما فوق أما كون الثلثين فرض الأختين لأبوين أو لأبي فلقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال في المغني والمراد بهذه الآية الكريمة ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأكثر يستوي فيه أي الثلث ذكرهم وأنثاهم إجماعا لقوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة للأم والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه وقول الصديق رضي الله عنه وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد وروي عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله عنهم وقيل قرابة الأم والثلث فرض الأم أيضا حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات قال في المغني بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم انتهى لأن الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لكن لو كان أي وجد هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي في الصورتين فالمسألة الثانية من أربعة لزوجة الربع واحد للأم ثلث الباقي وهو واحد وللأب الباقي وهو اثنان وإن كان مكان الزوجة زوج كانت المسألة من ستة لزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي وفي الحقيقة سدس وللأب الباقي وهو اثنان قال في المغني وهاتان المسألتان تسميان العمريتين إن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبع على ذلك عثمان وزيد بن ثابت ومسعود رضي الله عنهم وروي ذلك عن علي رضي الله عنه بقال حسن الثوري ومالك الشافعي وأصحاب الرأي والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث يعني أن الأم إذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن أو مع جمع من الإخوة والأخوات كاملي الحرية لقوله تعالى فإن كان له إخوة في الأم السدس ولفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين لأن المقصود الجهة المطلقة من غير كمية وكل حجم تعلق بعدد كان أوله اثنين كحجم البنات بنات الابن والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب والإخوة تستعمل في اثنين. قال الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا من النساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت والفرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثا ومحجوبا بالأب. والسدس فرض الجدة فاكر إلى ثلاث فقط إن تساوين. والجدات متساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزل منها.
أو ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس يعني من الثلث إلى السدس من الإخوة بين كونه أي الإخوة وارثا أو محجوبا بالأب. هذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال لا، أنه إذا كان محجوبا بالأب فلا أثر له، لكن الصحيح قول الجمهور. نعم.
فلا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزل منها كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وكذا أم 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 وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وكن مع عدم الأم لأن الأم تحجب كل جدة. والسدس فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أنثى. والسدس فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب تكملة الثلثين مع عدم معصب. والسدس فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين وهو فرض الأب مع الفرع الوارث فرع الميت. والمراد بالفرع الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن كما تقدم في الزوج والزوجة. وفرض الجد كذلك أي مع الفرع المذكور ولا ينزلان أي الأب والجد عنه أي السدس بحال وقد يكون عائلا. قال فصل في أحكام الجد والإخوة. والجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ذكورا.
الزوجة لها الربع إن لم يكن فرع وارث للميت أو الثمن سواء كانت واحدة أو تعددت، يعني سواء كان زوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاثة أو أربعة ما يتعدد إيش النصيب بتعددهن. لهن الربع يشتركن فيه، لهن الثمن يشتركن فيه. نعم.
قال فصل في أحكام الجد والإخوة. والجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ذكورا كان أو إناثا كأحدهم.
هذا فصل في بيان إيش أحكام الجد والإخوة على القول بتوريث الجد مع الإخوة أو توريث الإخوة مع الجد. والصحيح أن الجد يحجب الإخوة، الصحيح أن الجد يحجب الإخوة لأن الجد أب يقوم مقام الأب. قال الله عز وجل واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فالجد أب يحجب الإخوة وليس لهم معه شيء. لكن القول الثاني وهو قول المشهور من المذهب أن للإخوة مع الجد اشتراك ولهم قسمة في ذلك، لكن ليس عليها دليل. نعم.
قال ذكورا كان وإناثا كأحدهم ما لم يكن الثلث أحد له فيأخذ. فإن لم يكن هناك إما الجد والإخوة صاحب فرض فله أي الجد معهم خير أمرين إما المقاسمة وثلث جميع المال. فإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحد له وتنحصر صوره في خمسة: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. وإن كان الإخوة مثليه استوى له المقاسم وثلث جميع التركة وتنحصر صوره في ثلاثة: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان. وإن كان الإخوة أكثر من مثليه فثلث جميع المال خير له ولا تنحصر صوره: جد وأربع وإخوة وجد وعشرة وإخوة وهكذا. وإذا كان هناك ما مع الجد والإخوة صاحب
يعني يقسمون إيش حال الجد مع الإخوة إلى قسم أو إلى حالي. الحال الأولى أن يكون معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض فرضه، مثل إيش أن يكون هناك بنت. ثم نقول للجد تقدير لك أنت مخير بين أمرين: إما أن تقاسم وإما أن تأخذ ثلث المال. أيهما أفضل لك تحصل فيه فلوس أكثر نصيب أكثر اختاره. ولا شك أن في بعض الأحيان يكون إيش المقاسمة خير له، مثل لو هلك هالك عن أخ وجد المقاسمة خير له لأنه يأخذ نصف الماء. وفي بعض الأحيان يكون إيش ثلث المال خير له، مثل لو هلك هالك عن أربع إخوة وجد لو دخل معهم حصل إيش الخمس يقاسم، لكن يأخذ ثلث المال ويقول الباقي تصرفوا فيه. وفي بعض الأحيان يستوي الأمر. وإن كان معه صاحب فرض إن كان معه هذه الحالة التي ذكرت لكم هذه في حالة إيش؟ عدم وجود صاحب فرض. لكن إذا كان معه صاحب فرض يقول للجد أنت مخير، اطلب الخيرة في أحد ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال.
قال: وإن كان هناك مع الجد والإخوة صاحب فرض كزوج أو زوجة وأم فله أي الجد خير ثلاثة أمور،
يختار واحد منها الأفضل له. نعم.
إما المقاسمة لمن يوجد من الإخوة أو الأخوات كأخ زائد، أو أخذ ثلث الباقي من المال بعد صاحب الفرض، أو أخذ سدس جميع المال فزوجة وجد وأخت من أربعة وتسمى مربعة الجماعة إن لم يبقى من المال بعد أخذ صاحب الفرض فرضه إلى السدس، كمن خلفت زوجا وأما وجدا وأخا لأبوين أو لأب، إنه إذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث وبقي السدس أخذه الجد سقط الإخوة لأبوين أو لأب ذكرا كان أو أنثى، لأن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال أو تسميته كزوج وأم وبنتين وجد فإنها من 12 وتعود إلى 15 إلى الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية، وسميت بذلك قيل لتكديرها لأصول زيد في الجد، وقيل لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها، وقيل لأنه سأل عنها رجل من أكدر، وقيل غير ذلك، وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف والأم الثلث والجد السدس، ويفرض للأخت النصف، تعول لتسعة ولم تحجب الأم عن الثلث، لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. ثم يقسم نصيب الجد والسدس ونصيب الأخت وهو النصف بينهما أي الجد والأخت، مجموعهما أربعة على ثلاثة: رأس الجد ورأس الأخت. لأن قيل فالجد مع الأخت عصب، والعصبة تسقط باستكمال الفروض، فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له، فتصح من 27 الحاصل من ضروب الرؤوس الثلاثة في المسألة وعولها، وهو تسعة: للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، يبقى للجد ثمانية وللأخت أربعة، ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها، ويعايا بها، فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، فأخذ أحدهم ثلثة، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي.
هذه المسألة لا تجري على إيش؟ لا تأتي على القول الصحيح بعدم إيش؟ توريث الإخوة مع الجد. القائل بحجب الجد للإخوة ما تأتي المسألة الأكثرية، إنما تأتي بالقول بميراث الجد بميراث الأخوة مع الجد. وسميت الأكدرية كما ذكر أن كدرت أصول زيد في بناء إيش؟ مسألة ميراث الأخوة مع الجد، وصورتها أن يهلك هالك عن أم وزوج وجد وأخت. أصول زيد تقضي أن إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض ولم يبقي أصحاب الفروض إلا سدس، يأخذها الجد وتنتهي المسألة. هذا أصوله، لأنه مخير بين ثلاثة أمور: إما المقاسمة، وإما ثلث باقي المال، أو السدس، ولما بقي إلا سدس يأخذه. لكن مع هذا قالوا لا. هذا يدلك إيش؟ أن ليس عليها في الحقيقة نص لا من كتاب ولا من سنة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن باب الجد مع الإخوة أن الجد وارث لهم، والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد ليس لهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح، ما في دليل. وذلك هم الذين يورثون مضطربون، مرة يورث مرة ما يورث مرة، منين تجيب هالأشياء؟ ففي هذا إيش؟ الزوج لها النصف لعدم وجود فرع وارث، الأم لها الثلث لعدم جمع من الإخوة ولا فرع وارث، باقي إيش؟ باقي سدس، مفروض أنه يأخذ الجد. هم قالوا طيب نعطي الجد السدس. ثم يعود الجد على الأخت فقال: فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، لأن الأخت ميراثها من أخيها إذا مات ولم يكن له فرع وارث ولا أصل ذكر، يكون لها النصف. أصل مسألتهم من ستة، الزوج لها النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنين، ثلث الستة كم؟ اثنين، ثلث الستة اثنين، يبقى كم من الستة؟ واحد، من ذهب خمسة يبقى واحد، أخذها الجد. طيب الأخت تريد نصف الستة ثلاثة، يصير كم؟ تسعة. طيب صارت المسألة كلها من تسعة. طيب الآن عندنا الجد نصيبه واحد والأخت نصيبه ثلاثة، قالوا الجد مع الأخت مجموع نصيبهم كم؟ أربعة. مسألتهم صارت من تسعة، ما كانت أصلا من ستة، وزعت السهام حتى تغطي جميع الورثة صارت من تسعة. طيب الجد ذكر على الرأسين والأخت أنثى على الرأس، صار المجموع كم؟ ثلاثة. تضرب الثلاثة بأصل المسألة ستة تسعة، بعول المسألة تسعة، صارت من 27 من تسعة. حتى إيش؟ لماذا طوروا القسمة ووزعوا السهام أكثر؟ لكي لا يأخذ تأخذ الأنثى أكثر من الذكر. الآن جد يأخذ واحد وأنثى تأخذ ثلاثة، قالوا لا. إذن هذه في الحقيقة قسمة ضيزة ليس لها أصل تستند إليه. فيقولون إذن صارت المسألة من 27 سهم، نصيب الزوج فيها ثلاثة مضروب في ثلاثة يصير تسعة، والأم نصيبها اثنين مضروب في ثلاثة يصير ستة. تسعة وستة كم راح؟ 15. باقي كم؟ 12 للجد ثمانية وللأخت أربعة، صارت 27. صار إذن توصلنا أعطينا الجد ضعف ما للأنثى. وإذا قلت أن الجد يحجب الأخوة انتهت المسألة ولا فيه. ولذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول باب الجد مع الأخوة إما صعب جدا وإما سهل جدا. صعب جدا إذا قلت إيش؟ بتوريث الأخوة مع الجد، وسهل جدا إذا قلت أن الجد يحجب ولا تدخل في المتاهات هذه كلها. وليس يعني معنى الصعوبة أنه يعني يعجز الإنسان عن فهمه، لكن إيش؟ أنه طويل، هذا المقصود.
قال وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده، أي عد الشقيق الأخل لأبي على الجد لأخو شقيق يحتاج لعده، فلو استغنى عنه فجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فلا معادة لعدم الفائدة. ثم بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد نصيبه يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد، يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، فجد وأخ لأبوين وأخ لأب المسألة من ثلاثة للجد واحد، ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لأخيه، وكذلك جد أختان لأبوين وأخ لأب، يأخذ الجد ثلثا ثم الأختان الثلثين ويسقط الأخ، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تماما النصف كما لو لم يكن جد، وما فضل عن الأحض للجد وعن النصف الذي فرض لها فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر ذكرا وأنثى، ويتفق هذا في مسألة فيها فرض غير الثلث. المسائل الزيديات، فمن صور ذلك الزيديات الأربع أي المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن كل الصحابة أجمعين، العشرية بفتح العين والشين، وهي أي العشرية جد وشقيقة وأخ لأب، أصلها من خمسة عدد رؤوسهم، لأن المقاسمة حظ للجد فله سهمان، ثم يفرض للأخت النصف تضرب مخرجه اثنين في الخمسة فتصح من عشرة، للجد أربعة والأخت خمسة، وللأخ للأب الباقي هو واحد، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، أصلها خمسة للجد سهمان، والشقيقة النصف سهمان ونصف، والنصف الباقي للأختين للأب ولكل واحدة الربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين، ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب سهم. مختصرة زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي رضي الله عنه، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأنه صححها من 108 وردها بالاختصار إلى 54، وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة، للأم واحد يبقى خمسة، على ستة عدد رؤوس الجد والإخوة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة، يحصل 36، للأم ستة والجد عشرة، والتي للأبوين 18، يبقى سهمان لولدي الأب على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في 36 تبلغ 108، ومنها تصح للأم 18 والجد 30، والشقيقة 54 والأخ الأبي 4 والأخت سهمان والأنصباء متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها نصيب كل وارث النصف فترجع إلى ما ذكر أولا ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحة ابتداء من 54 وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب أصلها 6 للأم السدس 1 يبقى 5 الأحض للجد ثلث الباقي والباقي لا ثلث له صحيح فاضرب مخرج الثلث 3 × 6 ب18 للأم 1 × 3 ب3 وللجد ثلث الباقي و5 وللشقيقة النصف 9 يفضل 1 لأولاد الأب على 5 فاضرب 5 × 18 ب90 ثم أقسم فللأم 15 وللجد 25 وللشقيقة 45 ولكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم واحد.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.